رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا كربلاء ولزينب نوح لفقد شقيقها ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا أخي والسير ألمني وأطفالي معي والله ما جنيت ما جنيت يا ابن أمي محسبة يا عدوك يصل خدري ويشب والله عدوك يصل خدري ويشب يا وخم يجسر على متني يضرب يا أنا مثل أمي الزخرة حقها واخذ غصب يا والله بكسار ضلعها ويتحجب يا عن والدي وماتت مغضبة يا والله راضين بأمر الله يا ليك يا أتبا وناديت أنا فريت ليك مذعر يا نور عيناي وانت وينك يا خويا وين الحكي ويا ويلي القضيت وناشف رياقك على الماي على الماي وفوق العطش تلعب عليك الخيل ميدان أنا جيت وتعثر بممشاي أنا جيت وتعثر بممشاي أنا جيت وعلي عداي توماي والله توما يقولون هاي ام الخدر هاي يا أي هاي أم الخدر هاي هاي اخت الذبيح الما شرب مو يا أي والله هاي اخت الذبيح الما شرب يا يا بما أنا جيت ومن الرعب تترجف عضاي أنا جيت وما جبت الحرم وياي ونادت خويا بيته مكلفتني دق عيد يا خويا وشوف متني انهي صياط زجر والرمت انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. صدقت يا مولانا عليك منا السلام.
مساكم الله بخير شيخ.
هذه الرواية التي تروى عن مولانا الحسين سلام الله عليه وذلك إبان خروجه من مكة المكرمة قال بأنه قد رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا فقال له خرج يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا وكان ذلك جواب منه سلام الله عليه. وقد تم الحديث عن الفقرة الأولى في الليلة الأولى من شهر محرم كما تذكرون بأن مولانا الحسين سلام الله عليه حسب مضمون هذه الرواية وإن كان هناك نقاش في سندها ولكن هذا المضمون لا يبتعد عن الواقع. وذكر في طي الحديث أن مولانا الحسين لم يكن بنحو الجبر والإلجاء مشى إلى هذا القرار أو ذهب إلى كربلاء ولقي هذا الحتف سلام الله عليه، وإنما كانت المشيئة هنا يعني الإذن التكويني، إذا تذكرون هذا التفصيل الإذن التكويني، لأنه لا يجري شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذن تكويني من الله، ولكن المسألة جرت وفق الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى، بحيث أن للحسين دور في تحقيق هذه النتيجة، أنه لم يكن مجبر، لم يكن ملجأ إلى هذه القضية، لكن هو عارف بأغراض الشريعة، عارف بالمصلحة التي تنطوي على هذه التضحية، فأقدم بملء إرادته واتخذ هذا القرار سلام الله عليه، لأنه يدرك أرواحنا له الفداء من الله سبحانه وتعالى يريده أن ينتدب للشريعة، فقام بهذا الدور المقدس في حق المعصوم. هذا المعنى طبيعي أن يحدث بأن الحسين يكون عند الاستعداد للتضحية سلام الله عليه، عالم بأمر الله، مطلع على الواقع من باب علمه سلام الله عليه كإمام، معارف تختلف عن معارفنا، إدراك يختلف عن إدراكنا، علم الإمام يختلف عن علمنا، لكن الفقرة الثانية هي التي تحتاج إلى نظر عندما قال وشاء الله أن يراهن سبايا. هذا يعطينا أيضا إشارة على أن الفتية الذين كانوا معه والنسوة التي كنا معه كانوا أيضا على مستوى من الإدراك والمعرفة، ولذلك لا نستطيع، هناك أمران في كربلاء، إما أن يكون عندهم علم وهم على رضا ودراية واستعداد للتضحية، أو أنهم فوجئوا في كربلاء وأصبحوا أمام الأمر الواقع، فما أمامهم إلا أن يتقدموا. هل هذا صحيح، الأول أو الثاني؟ الذي يليق بشأنهم ما هو، الأول أو الثاني؟ لا، ليس الأول يليق بشأنهم، يعني ليس بنحو أنهم فوجئوا في كربلاء ثم بعد ذلك قالوا لا مناص من أننا نسلك هذا الطريق. هل هذا صحيح؟ يعني مثلا صرنا أمام الواقع، مثل ما نقول تورطنا الآن، جيش أحاط بنا يقدر ب30,000 ومنع عنا الماء، لا أحد يدخل إلى كربلاء ولا أحد يخرج منها، فإحنا بعد أمام الأمر الواقع، فكأنما هم جبروا على هذه الحالة، هذا غير صحيح. إذن قول مولانا الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله ورؤيا الإمام حق عليهم السلام، لأنه كما يقول الأعلام الحجية ليست هي مستندة إلى ذات الرؤيا، إنما الحجية مستندة للعصمة، المعصوم لا يدخل الشيطان في أحلامه أو رؤاه، يعني هي موافقة للواقع، رأى النبي صلى الله عليه وآله في ذلك العالم وقال له هذه العبارة. إذن أيضا أولئك النسوة، أولئك الفتية، كانوا على دراية وعلم بما يحدث في كربلاء، وكان عندهم الاستعداد، يعني بنحو الإرادة التشريعية الله يتعامل معهم، بحيث وصلوا إلى هذه النتيجة عن رضا وقناعة وعلم منهم بأن الشريعة تحتاج إلى هذا النوع من التضحية، فكان عندهم هذا الاستعداد عليهم السلام. لا نستطيع أن نفسر إلا هذا التفسير، وإلا العقيلة زينب، هذا الكيان الضخم، لا نستطيع أن نضعها إلا في هذا الإطار. ولذلك عندنا عدة شواهد. الشاهد الأول طبعا قائم، المسألة قائمة على حزمة من المعارف، ويتفاوتون فيما بينهم في مقدار المعرفة، لاحظ. ولذلك هل سمعتم مرة أن رملة تعلقت مثلا بالقاسم وقالت له لا أسمح لك بالخروج، كيف تقتل نفسك؟ هل سمعنا هذا من خطيب أو في نص تاريخي؟ ليلى إن صح بأنها موجودة، مع اختلاف الروايات على أنها لم تكن موجودة أو موجودة، لو صح أنها موجودة، هل سمعنا أنها قالت للأكبر لا أسمح لك بالخروج؟ الرباب مثلا، وهكذا. هؤلاء كانوا على مقدار من العلم والمعرفة. المعرفة شنو الموجودة عندهم؟ يدركون أولا بأن القضية التي نهض بها الإمام الحسين عليه السلام هي متضمنة في هذا النص الذي كتبه في كتابه، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي. عندهم إدراك بمشروع الإمام، عندهم إدراك أن هذا مشروع مقدس، وأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو مفروش بالورود، هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مقدمات كثيرة، تهيئ نفسك بالعلم أولا حتى تستطيع وتنهض بهذه الوظيفة، تحتاج إلى استعداد نفسي أنك تتحمل ما يواجهك من المشاكل في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يرتقي السقف إلى أرفع من هذا، إلى التضحيات التي تصل إلى بذل الدماء. عندهم هذا المقدار من المعرفة، التضامن مع الحسين في قضيته سلام الله عليه. ولذلك العقيلة زينب كما يقول الرواة كشاهد بأنها تمضي في خط واضح معلوم مرسوم وعلى هدى وعلم. لما صرع الحسين، يقول الرواة بعد مصرع الحسين بساعة خرجت زينب سلام الله عليها، ولعله هذا الخروج الأول للعقيلة زينب، ما كان الحسين يرضى لها أن تخرج. قيل هناك خروجان، لما صرع الأكبر خرجت ونادت وابن أخياه، قام الحسين من عند أخيه ورد العقيل إلى الخباء صاحب غيرة سلام الله عليه. والخروج الثاني قيل لما صرع الحسين خرجت سلام الله عليها وقد تعلق الأطفال والنساء بها وهي كالجبل الأشم، حتى شقت ذلك الطريق وأبصر بها شبث ابن ربعي، وقال لعمر: أتعرف من هذه الخارجة؟ قال: لا. قال: هذه عقيلة الطالبيين زينب وتريد الحسين، افرج لها الجيش حتى تمر. وفعلا فرق لها الجيش ومرت حتى جاءت إلى مصرع الحسين، قرنت كفيها تحت ظهره ورفعته وقالت: اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا الإضحى لوجهك الكريم. إذن العقيلة زينب هي سارت في طريق تضحية، وأن التضحية ترقى إلى أعلى سقف، يقدمون ضحية بقدر الحسين عليه السلام، وتريد تشعر بأننا إحنا من بيت من شأنه يقدم الضحايا في سبيل الله. هذه ابنة إبراهيم الخليل الذي قدم إسماعيل للذبح عليه السلام، تقدم: تقبل منا هذا الإضحى على خبر لوجهك الكريم، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الموقف الآخر الذي يؤيد هذا المعنى أنها عالمة بوظيفتها، عالمة بأنها خرجت لغرض التضحية، مو مغرر بها، لم تفاجأ في كربلاء كما يحلو للبعض أن يصور. لاحظ لما دخلت إلى مجلس عبيد الله بن زياد قال لها ذلك الرجل: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والعصاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلة. شوف شلون القراءة الصحيحة لحدث كربلاء من العقيلة زينب سلام الله عليه. قالت: والله ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء ناس برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. هذه القوة التي تنم عن قدر من المعرفة والإصرار على مسألة التضحية والتقديم في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن العنصر الأول الذي كان يتوفر عندهم حتى أقدموا على ما أقدموا عليه بملء الإرادة، الذين كانوا مع الحسين سواء رجال أو نساء، المعرفة كانت تشتمل على عدة أمور. أولا يعرفون مشروع الإمامة في الأرض ولا بد للتوطيد له، والأمر الآخر يعرفون أن الذي يشغل هذا المنصب الإمام المفترض الطاعة، الولي الذي هو أولى بهم من أنفسهم، الإمام المعصوم الذي لا يخطئ في قراراته واتخاذ بعض القضايا المصيرية وأنها تتصل بالله قطعا، عندهم هذا المقدار من المعرفة. الجانب الآخر إيمان بقضية الحسين التي قام بها، وهو مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح على المستوى العقدي على المستوى الفقهي. لما قال فساد، يوجد فساد في الأمة على المستوى العقدي لأقل عدم معرفة الإمامة بوضعها القرآني الصحيح، يوجد لبس على المسلمين أو عند المسلمين في فهم الإمامة فهما صحيحا. معنى البيعة كما شرح في بعض الليالي، وظيفة الإمام، من هو الإمام؟ مجعول من الله عز وجل أم البشر يتدخلون في ذلك؟ أم الله عز وجل شرع ذلك وهلم جر؟ إذن عندهم معرفة بهذا الجانب، قضية الحسين في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفساد، فهم تضامنوا مع أبي عبد الله سلام الله عليه في ذلك. إذن نفهم إحنا من بعض الشواهد والقرائن أنهم كانوا بملء إرادتهم رضوا عليهم السلام وجاءوا إلى كربلاء وخاضوا تلك الملحمة ووصلوا إلى تلك النتيجة وهم على علم. نعم، ولذلك لم نسمع كتب أو نقل أن أحد منهم ندم. هل سمعت أحد ندم بعد كربلاء من هؤلاء؟ أو خرجت منهم عبارات ندم على الإطلاق؟ لم يندموا، وإنما العبارات كلها تنم عن ماذا؟ تنم عن رضا، قناعة، معرفة، استعداد حقيقي. ولذلك الاستعداد يقوم على عنصرين، لأن احنا الآن الوظيفة ما ارتفعت، يعني سوف يأتي مثلا مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف، وعلينا أن نطلع على هذه المادة لنستعد له سلام الله عليه. الإمام لما يخرج يعتمد على من؟ على اليهود أو على النصارى؟ يعتمد علينا، على شيعته سلام الله عليه. والمفروض أن هذه المنابر، وجود العلماء، إحنا كشباب، إحنا كفتيات نتعب على أنفسنا للتهيئ له. التهيئ الأول والعنصر الأول في التهيئ المعرفة. اقرأ عن عقائدك، واقرأ عن دينك، واتصل بأهل العلم وتعرف، لأنه المعارف الدينية تحتاج إلى ثقافة، ولتكن هي البداية. مع شديد الأسف كثير من شبابنا إذا أراد أن يبني شخصيته الثقافية يبدأ ويقرأ للآخرين. نحن لا نقول بأنه ممنوع أن يقرأ للآخرين على الإطلاق، اقرأ لمن شئت، ولكن تبدأ بمن؟ البداية التأسيسية يكون المعارف الدينية، لأنك إذا قرأت للآخرين سوف تكون هذه القراءة معيار لما يأتي بعدها. وكثير ممن ضل بسبب هذه القراءة أو بسبب هذه الثقافة، بدأ يقرأ للآخرين، تكون عنده جملة من المعايير قد تكون خاطئة، فدخل تحت هذا المعيار الذي أخذه حتى الله سبحانه وتعالى والرسول والقرآن والدين برمته، لأن بدأ خطأ. لكن إذا كانت قراءتنا بداية بالمادة الدينية، شبعنا منها كأدلة، ارتبطنا بأهل العلم حتى تكون عندنا تمامية في فهم الدليل، سوف تكون هذه الثقافة معيار لما يأتي بعدها. وهذا فرق كبير بين هذا وذاك. ولذلك المعرفة لها أصول، لها منطلقات، لها أسس. القراءة في الإمامة، ما هي الإمامة؟ ما معنى الإمامة بالمعنى القرآني؟ بالمعنى القرآني، أن الله عز وجل جعل خليفة في الأرض، وهناك منهج، وهناك إلى جانب المنهج إمام، المنهج اللي هو الشريعة، الكتاب، القرآن، وإلى جانبه إمام مطبق، وكلاهما مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى. وذلك الآيات التي جاءت في القرآن عن الإمام كلها تأتي بصيغة الجعل، وتأتي بصيغة الوراثة. لاحظ، هكذا أورثنا الكتاب، تأتي آيات بهالمعنى. والإمام دائما يكون إني جاعلك للناس إماما، وهلم جر. الجانب الآخر، الجانب العبادي، لا يغفل الإنسان الجانب العبادي، الجثو بين يدي الله، القراءة للقرآن، صلاة النوافل، صلاة الليل، تسبيح فاطمة، الدعاء. علم بلا عبادة لا يحفظ ذلك العلم، وعبادة بلا علم أيضا لا ينفع. نوم العالم خير من عبادة جاهل كما ورد في بعض النصوص. إذن العبادة حافظة لهذا المحتوى، للعقيدة، للمعارف. أما الإنسان لا يدع هذه الصلوات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. كثير من شبابنا، من بناتنا، يفرطون في صلاة الفجر، مع شديد الأسف حتى اللي يشاركون مثلا في الشعائر الحسينية قد ينام مثلا، يظل فترة طويلة في الليل يحيي الشعيرة ثم ينام عن صلاة الفجر. مولانا الحسين صلاها في وسط المعركة، أرواحنا له الفداء. المفروض يكون نقرب من الصلاة أكثر في أيام الحسين. وذكرون تلك العبارة التي قالها مولانا الحسين لأبي ثمامة الصائدي لما قال: سيدي لقد حضر وقت الصلاة. قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. لاحظ، الإمام يعلم بأنه مقتول، وهذه دعوة للمستقبل، كيف بيكون من المصلين الذاكرين وبعد ساعة سوف يقتل؟ معناته بأنه في يوم القيامة في الآخرة هناك رتب وشأن للمصلين والذاكرين. دعا له الإمام الحسين ليكون من هذه النمرقة التي فازت بالصلاة وبالذكر. المفروض مساجدنا ما تخلو من الشباب، تكون عامرة بأبنائنا. أتيحت فرصة أيضا لأخواتنا المؤمنات، مثلا أقسام موجودة للنساء لعله في القديم ما كان هذا موجود، الآن متاح في مساجدنا أيها الإخوة الكرام، والغرض أن يحضروا مثلا خطب الجمع، يسمعوا، يتثقفوا، يستفيدوا، تفاعل بين إمام الجماعة والجماعة، يقولون للجمعة الفلانية نقترح عليك العنوان الفلاني، تحدث عن الإمامة، تحدث عن حقوق الإمام، رق عندنا الجانب المعرفي. هذا النوع من التناغم بين الإمام والجماعة. أنت كشباب اطلب، أنتم كأخوات اطلبوا، خاصة إذا كان مثلا إمام ذلك تلك الجماعة من أهل العلم، من أهل الفضل، يستفاد من وجوده. لاحظ كمثلا سماحة الشيخ الحاضر بمجلسنا من أهل العلم، نستفيد من حضوره، نستفيد من وجوده، وباقي الفضلاء أيضا كذلك. جانب آخر إخوة الكرام، هالله هالله في هذه النوافل، ورد في الخبر بأن العبد ينظر إلى صلاته، الله عز وجل يقول للملائكة الذين يقومون على الحساب انظروا إلى صلاته يجدون فيها نقص، فيقول الرب للملائكة انظروا إلى نوافله فيرقع هذا من هذا. النوافل تسمى المرقعات، وخاصة هذه النافلة المباركة المعروفة بصلاة الليل. العقيلة زينب في ليلة 11 من المحرم ما تركت هذه الصلاة، صلت هذه الصلاة المعروفة بصلاة الليل التي ورد في حقها هذا الخبر، ليس منا من لم يصلي صلاة الليل. ونأسف من بعض الخطباء عندما ينقل هذه العبارة التي بحثنا لم نجد لها مصدر، بأمن العقيلة زينب صلت من وقوف، هذا ما يناسب شأن العقيلة على الإطلاق، بل صلتها من قيام. العقيلة زينب في مستوى وعظمة من القرب إلى الله بأنها تنشط حين العبادة حتى وإن كانت مريضة، فكيف وهي لم تكن كذلك؟ المصاب الذي جرى على الحسين إنما هي نتيجة متوقعة لمضح عظيم كالحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. ولذلك لا يوجد عندنا مصدر أنها صلت من جلوس، وإنما اللي يناسب شأن العقيلة أنها تصلي من قيام، صلت هذه الصلاة سلام الله عليها ولم تدعها. فلنبدأ نحن أيها الشباب أخواتي المؤمنات، هذه نصيحة من فوق المنبر، هذه الليلة المباركة التي قضتها العقيلة سلام الله عليها وتستقبل بعد ذلك السبي والأسر والنكد، وإذا بها قامت تصلي هذه الصلاة الشريفة المباركة. نبدأ من هذه الليلة نصليها ولو مختصرة، هي 11 ركعة، 8 ركعات نوافل تسليمة بعد كل ركعتين، ثم ركعتي الشفع، ثم ركعة الوتر. اقتصر على ركعتي الشفع، ركعة الوتر، لمن يرجع لآية الله سيد السستاني سهل أكثر، بحيث أنك ما تلتزم بوقتها، إذا قلت أنت تنام أو نومك ثقيل أو عندك دوام أو مو كذا ما عندك إقبال، بإمكانك تصليها بعد العشاءين أداءً. عند في رأي تصلي صلاة الليل بعد العشاءين أداءً، أداءً، لاحظ صليها أداء بعد العشاءين، لمن يعتذر بالمعاذير. ولذلك لا تدع هذه الصلاة، وابدأ بها مختصرة، كما روي عن مولانا الباقر لما رأى شابا يجتهد قال ارفق بنفسك إن الدين عميق أو غلوه برفق. ولذلك أنت ابدأ من هذه الليلة المباركة، اختي المؤمنة أيضا تبدأون بصلاة الليل، لا تدعوا هذه الصلاة. ركعتي الشفع ولا بدخل في التفاصيل، ركعتين تصليها وتسلم، بعدين تقوم تصلي ركعة واحدة، صلي فيها على محمد وآل محمد وتستغفر للمؤمنين، صلى على محمد. يوجد لها تفصيل تراجع في مصادره، بإمكانك تطلع على هذه التفاصيل التعلق بصلاة الليل، وصليها مختصرة اللهم اغفر لإخواننا المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لزوار الحسين، اللهم اغفر لأجدادي وجداتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي. هكذا تستطيع أن تعمم في الدعاء بالنسبة للاستغفار للمؤمنين. استغفر الله 70 مرة مثلا، أو العفو 300 مرة، قد استقلها البعض، اقتصر على 20-30-40-3 مرة واحدة، لا مانع من ذلك. بل بالعكس، كان شيخ كبير جالس عند مولانا الصادق عليه السلام، قال أصليها من جلوس؟ قال نعم. قال أصليها مضطجعة؟ قال نعم. النوافل إذا طبعا يشترط فيها الطهارة، ما يشترط في النوافل الاستقبال. حتى في السيارة وانت رايح للدوام ودخل منتصف الليل، كما يكون واحد مسافر أو غير ذلك، أكبر وأصليها إماء إذا كنت على طهارة، لا مانع من ذلك. لا أفوت هذه الصلاة التي تنير الوجه وتطيب النكهة وتقرب من الرب وتخفف السكرات وتذهب الوحشة في القبر، وحشة القبر. هذه الصلاة تعمل هذا العمل، لها هذا الأثر الوضعي. إذن بطبيعة الحال العبادات من شأنها تحفظ المعارف التي يتلقاها الإنسان. تسبيح فاطمة، هذه العبادة المباركة التي يقول في حقها مولانا الصادق وكذا الباقر عليهما السلام: لتسبيح جدتي فاطمة دبر كل صلاة بمعنى الخبر أفضل عندي من 1000 ركعة. وورد في الأخبار هناك صيغتان أو طريقتان للتسبيح قبل النوم، يعني هناك تسبيح بعد الصلاة وهناك تسبيح بعدا قبل النوم. أيضا هذا اللي قبل النوم إلى أثر ذكرناه في بعض الليالي نؤكد عليه. اللي بعد الصلاة هذا المتعارف، تبدأ بالتكبير وتختم بالتسبيح. اللي قبل النوم ورد بأن له طريقة أخرى عكس، تجيبه عكس، تبدأ بالتسبيح وتختم بالتكبير. وما يمنع أن احنا نجيب الاثنين، يحفظ في نفسه وفي أهله وبويتات من جيرانه إذا سبح هذا التسبيح المبارك قبل أن ينام. هو للأمان ولقضاء الحوائج، من كانت له حاجة فليشرع بتسبيح فاطمة وليسأل، حاجة تقضى، هذا مجرب، جربوا. للحفظ، اللي يخرج من بيته ويسبح تسبيح فاطمة يحفظ حتى يعود إلى داره. هذا بعض الروايات تذكر هذا المعنى، الآثار المترتبة على هذا الذكر المبارك. التلاوة لكتاب الله، لماذا نحن عندنا هجران للقرآن؟ أن نقرأ القرآن، نكتحل بشيء من كتاب الله في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، أن نقرأ القرآن. عجبني بعض المسائل التي درجت هذه الأيام في بعض الجروبات، الآن ختمات يسوونها، أنت تقرأ هذا الجزء وأنا أقرأ هذا الجزء، يكونون ختمة مثلا يهدونها إلى أرواح موتاهم، هذا أيضا مبارك، شيء طيب. كثير من المسائل التي علينا أن نلتفت إليها. أيضا بعض الشباب هذه السنوات المتأخرة قاموا ببعض العبادات المباركة. طائفة من الشباب أنا أعرفهم، طائفة من الشباب أنا أعرفهم، عقب 13 من محرم كلهم يروحون مكة يسوون عمرة لمولانا الحسين. ما أعظم هذا العمل! إذا عندك مجال، عندك فرصة، ليش ما تعمل؟ الباب مفتوح، تجعل بينك وبين الحسين سلام الله عليه هذه المسائل التي تقربك منه. يشفع الحسين سلام الله عليه، هذا العمل تترتب عليه آثار في فكرك وعقلك وروحك وبدنك. إذا تقدر سوى ختمة لمولانا الحسين، نشترك فيها وأنا أشرع فيها حتى أنجز هذه الختمة وأهديها لمولانا الحسين ولشهداء كربلاء. أنت كشاب لماذا لم تقم ببعض العبادات كالصدقة مثلا للقاسم للأكبر، تتقرب بذلك إلى الله؟ هذا الباب مفتوح أمامك مشرع. هذه الطقوس العبادية إذا واظب عليها المؤمن هي حافظة للدين، حافظة للعقيدة، حافظة للولاية لأهل البيت لمحمد وآله عليهم السلام. إذن إخوة الكرام، حتى الإنسان يكون عنده استعداد لنصرة مولانا الحج عجل الله فرجه الشريف يكون عنده حزمة من المعارف بقضية الإمام، بدور الإمام، بمشروع الإمام، ثم التقرب إلى الله بتلك العبادات سواء كانت مفروضة أو مندوبة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا، اللهم عنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. وفي آخر هذا الخطاب أيها الإخوة الكرام، من أصعب الأمور ومن أخطرها في زماننا هذا الفساد العقدي. الإمام الحسين يقول يحارب الفساد سلام الله عليه، إنما خرجت لطلب الإصلاح، وهو الفساد العقدي والفساد الأخلاقي. تواجهنا هذه المشاكل في عصرنا أيها الشباب أخواتي المؤمنات، بلاءكم في هذا العصر ينحصر في هذا الفساد الأخلاقي، هذا النت والعياذ بالله وما فيه من بلايا، والفساد العقدي، هذه الشبهات التي تبث من هنا وهناك من أناس أصحاب فكر التقاطي، مسائل العقائد ليس عندهم تمامية في فهمها أصلا، ويناقشون في غير اختصاصهم ويشبهون على الشباب. نرتبط بالعلماء، عندما نسمع أي شبهة نتصل بأهل العلم. أيضا أنت ما عندك قدرة على رد الشبهة لا تستمع للشبهات. ومع شديد الأسف كثرت هذه القنوات، كثرت هذه الأصوات، وطالت حتى الشعائر الحسينية مثلا، والبكاء على أبي عبد الله أو إحياء هذه المآتم، أو حتى الشعائر المنصوصة عن أهل البيت كقول الشعر والبكاء والندب والاجتماع. لذلك هذا ما نصوا عليه سلام، يعني هذه الهتافات أيضا طالت هذه المسائل. لاحظ شبهات في التوحيد، في العقيدة، في النبوة، في الإمام المهدي، في الخمس، فيما شاكل ذلك. وكأنما هؤلاء على وعي تام كيف غزونا، يعني القضية مدروسة، مسكوا أخطر القضايا التي يقوم عليها المذهب سواء كان في الجانب العقدي الفكري وهي الإمامة، الأمل العظيم وهو المهدي، والشعلة التي تحرك الطاقة وهو الحسين وشعائر كربلاء، ومسألة الخمس اللي يعتبر الجانب الاقتصادي لمد هذه المدرسة حتى تستمر. يعني ذولي بذكاء اختاروا هذه المفاصل الخطرة وأصبحوا يعملون عليها، إما بجهل أو أنه يكون البعض موظف والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة الكرام، فلنقرب من مولانا الحسين سلام الله عليه، ونتفهم المشروع الذي جاء به بأبي وأمي وقدم هذه التضحيات في مثل هذه الليلة. أيها الإخوة الكرام، كيف كان حالهم في كربلاء بعد أن أحرقوا الخيام؟ عظم الله أجوركم، جمعوهم في خيمة واحدة، وأرسلوا زجر أو خولي يقوم بالحراسة بعد أبي الفضل العباس سلام الله عليه. وكانت ليلة مظلمة من ناحيتين، المصاب الذي جرى عليهم بفقد الحسين، وتلك الثلة الذين كانوا مع الثلة الذين كانوا معه، والظلام الآخر أنه لا يوجد مصباح. فكانت العقيلة سلام الله عليها كونها المسؤولة تتفق النساء والأطفال، فكانت تنادي بالأسماء حتى تتحقق، لأن بعض الأطفال أخذتهم الخيل بصدورها، بعض النساء فررن على وجوهن في الصحراء، فالعقيلة أرادت أن تتفقد فكانت تنادي بالأسماء. وكانت ليلة مظلمة على آل الرسول، حالك بالهموم، ويتوقعون غدا أن يحملوا على أقتاب المطايا بغير غطاء ولا وطاء، وأن يدخلوا إلى المجال الصحيح. عندهم استعداد نفسي، عندهم استعداد روحي، ولكن الحالة البشرية الطبيعية من الحزن والألم هذا يجري بشكل طبيعي. العقيلة زينب بدأت بسكينة، قالت سكينة يا عزيزة الحسين أنت موجودة، نادت ثالثة لم تسمع جوابه. خرجت حافية العقيلة في الصحراء تبحث عن عزيزة الحسين. قال لها ذلك الحارس: لعلك تطلبين أحد؟ قالت: نعم. قال: رأيت سواد عند جسد الحسين، لعلها تكون هي. جاءت العقيلة زينب، وإذا بسكينة ألقت بنفسها على أبيها الحسين منادية: أبا يا بويا نصير من زغري يتيمة يتيمة، وانا النوح من عقبك لديمة، على فراقك ما شفت راحة، وانا راح اظل بس للنياحة. هدأتها العقيلة زينب، اخذتها الى الخيمة، ضمتها الى صدرها، اجلستها، نادت: رباب انت موجودة؟ لم تسمع جوابا. خرجت واذا الرباب اخذ برضيعها، وضعته في حجرها تنادي: ولدي در علي ثدياي، قلت أعود إليك لعلي أجد بك رمق الحياة. ونادت: يا دين قل لي الحرم لو يوم، والله جدار عليك بسهم وارماك، وخيب رجايا الجان برباك، ويلي بقت يا ابن عقبك وحش الليالي، الليالي برويحتي والدمع هالي، أدور عن يميني وشمالي، أهز المهد والمهد. سكنتها، رجعتها إلى الخباء، نادت رملة، وإذا بها عند القاسم: ويلي أثار الولد للجبد، مراد يا ابني اجى البين ودبر بيك مغرى، محلاه لو يمشي ويا الاولاد. ارجعتها ليلى ان كانت موجودها على لسان الحال: ولا مال انا ردك ما رد الدنيا، ولا مال وانا اريد تحضرني لو وقع حملي، ولا مال يا ابني خابت ظنوني، ولا مال يما وقت نضيج يا ابن قطعت بي. ارجعت العقيلة زينب، وهكذا ساعة تقوم طفلة بالصراخ، وكذا طفل يقوم مفزوعا. وباتت هذه الليلة العقيلة سلام الله عليها تحن على ذلك الطفل وتلك الطفلة وتلك المرأة، لأنها الملاذ للجميع، بنت الزهراء سلام الله عليها. ثم لما هدأوا جلست على باب الخباء، ومرضت عليا جلست على باب الخباء، وضعت رأسها بين ركبتيها ونادت: خويا بيتام كلفتني، والله خويا بيتام كلفتني، يا ايد اقعد يا خويا وشوف متني، يا ايد هصياط زجر ورمتني، ويلي يا طارش الحيدر. أقرب نقطة لكربلاء هي النجف التي فيها أمير المؤمنين. ونادت: يا طارش الحيدر تعنى تعنى، وذب العمامة وقل له ترى زينب شبعت مذلة أو مهانة، أي والله، وقل له ترى زينب شبعت مذلة، هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها تحط الرحال. أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. ولزينب نوح لفقد شقيقها. يا الله، اللهم إنا نسألك، ندعوك، نتوسل إليك بمحمد وآل. صل على محمد وآل. اللهم شاف المرضى واقض جميع الحوائج، لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس، تقبل منه بأحسن القبول. إخواني، في مبلغ أبو أحمد يقول في مبلغ ضايع ليلة الثامن، في ليلة الثامن الليلة يروح أبو أحمد يشوف مقداره كم. لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلوات.